الأول هو هذا، أنها واردة في أصول الدين والعقائد، وفيها يطلب العلم واليقين. قد أجبنا مفصلا عن هذا الإشكال في الآية وفي الآيات
المشتركة،
أن هذا لا يضر بالاستدلال
بل داعم.
الإشكال الثاني أنها في
أهل
البيت و علماء
النصارى.
الإشكال الثالث أن
المطلوب فيها العلم،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الغاية هي العلم وليس الغاية فيها الظن مثلا. هذا الإشكال الثالث. وهناك إشكال رابع بعد عليها، أنها أن الجواب من أهل الذكر
بما هم أهل الذكر،
يعني جواب الفقيه بما هو فقيه،
جواب العالم بما هو عالم،
ليس جواب العالم بما هو راوي وسامع. إذن هي في صدد حجية الفتوى الفتية وليست في صدد حجية
غاية.
الإشكال الأول خذ مرة جوابه مفصلا في الآيات وفي خصوص هذه آية الكتمان،
أن كونها في أصول الدين
والمطلوب فيه اليقين الحسي هذا ليس خادش بل داعم. مرة بنا هذا البحث. أما الإشكال الثاني كنا فيه، وهو أن جملة من الآيات قد ترد في أهل البيت وليس من باب التطبيق،
ليس من باب الاستعمال،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد أنزلنا
إليكم ذكرا رسولا.
الآية الكريمة أحد أسماء الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم
أنه ذكر، فأهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام. هذه قرينة قرآنية ذكرت في الروايات في المجلد الأول في الأصول الكافي باب أن أهل البيت، أن النبي هو الذكر وأهله وأهل البيت. ضمن هذه الروايات الاستدلال
بهذه القرينة
الاستعمالية في القرآن، وقرينة أخرى عقلية استدل بها في الروايات أن كيف يرجع الله عز وجل في النبوة وفي الدين
وفي الهداية يرجع
إلى علماء اليهود النصارى وهم
في الحقيقة أهل ضلال
وعداوة للرسول صلى الله عليه وآله، فكيف يرجع؟ إذن هودوا المسلمين أو نصروهم. المهم فإذا دي الروايات دالة على أن هذا نازل في أهل البيت عليهم السلام. هنا نذكر هذا المطلب، أن بعضهم لا يجعل من باب الاستعمال في المعنى العام، مثل السيد المجاهد الذي نقل عنه الشيخ الأنصاري أستاذه، الاستعمال في المعنى العام أهل البيت من باب التطبيق. هذا على أي حال مسلك من قاعدة الجري والتطبيق. قاعدة الجري طبعا هذه بحث الآن معترض تفسيري فقط لتوضيح المطلب كمقدمة لتقييم الإشكال، أنه إشكال خادش أو داعم. قاعدة الجري والتطبيق،
قاعدة الجري هي قاعدة تفسيرية بينها ونوه بها أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم،
ولكن ليس كما فسرها متأخرون المفسرين أصحابنا،
وتطابقوا
في ذلك على الحال
العامة اللي اقتبسوا هذه القاعدة من أهل البيت. أيضا
القاعدة هي جري وليس جري وتطبيق. تطبيق جري وتطبيق هذا تفسير للجري. جري بمعنى أن المعنى كله يجري فقط في المصادر، بينما المراد بشكل ملخص في بيانات أهل البيت في قاعدة الجري جري المعنى إلى معنى،
مو فقط جري المعنى في المصادر.
أحد أنواع الجري جري المعنى الكلي في المصادر، بس المراد الأصلي جري المعنى. المراد من جري المعنى ماذا؟ جري المعنى أن في آيات أصلا نازلة خاصة في النبي أو في أهل البيت أو في الأنبياء، لكن هذا لا يعني أنها تقف عندهم، المعنى يقف عندهم. يمكن أن ينتزع منا معنى آخر تبعي ظلي ما شئت فعبر، مثل لا يمسون للمطهرون، أو مثل يا أخاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقح، وتصريح معجبي مخاطفين النبي. بس هذا وإن كان مخاطفين النبي يمكن استفاد منه سنة إلهية عامة للباقين، أو مثل لا يمسه إلا المطهرون، مطهرون عينوا في القرآن أهل البيت عليهم السلام. صحيح هذه الآية في أهل البيت استعمالا في أهل البيت ونزولا في أهل البيت، لكن بحسب قاعدتهم قاعدة الجري المعنى الذي نزل في شخص أو استعمل في شخص وما شابه ذلك، هذا لا يوجب أن الآية تقف بحسب المعنى فيه، بل يستفاد منه معنى آخر، لا من باب المعنى الكلي وما ورد في البيت مصداق وتطبيق، هذا لا نقبله، بل هي استعمالا استعملت في أهل البيت، استعملت في أهل البيت، لكن هذا المعنى قمة رأس استعمل في أهل البيت بتبعه ظلا له ينتزع منه معنى آخر كقدوة كسنة يتبعها المؤمنون، أو الأوصياء من بعد مثلا هلما جرى وهلما جرى. فإذا الآية لا تكون حصريا، حصريا في درجتها الخاصة لما في أهل البيت، لكن كانتزاع سنة معنى عام، سنة ظل وتبع لهذا المعنى الشامخ في أهل البيت، هي صحيح. قاعدة الجر هكذا نبينها وإن كان البحث فيها طويل عليه، بخلاف ما قرره المتأخرون لا، أن المعنى كله هو المراد أهل البيت أحد المصادق، لا مو هكذا.
حينئذ
طبعا هذه فائدة ماذا؟ فائدة قاعدة الجر إذا فسرناها بعد التفسير، مثل حتى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، معنى نازل في النبي استعمال أيضا في النبي، مع ذلك لا تختص بسيد الأنبياء إلا في درجة العالية الخاصة بسيد الأنبياء، أما كسنة عام معنى عام كلي تبع
يظل يمكن استهل عندنا الكل سنة، بخلاف قاعدة الجر اللي يفسرها مثلا الطبطبائي رحمة
علامة الطبطبائي أو السيد الخوئي أو غير أو السيد عبد العالي السبزواري أو غيرهم من العلامة رحمهم الله، لا يفطرون معنى كلي ولا مصادق. زين هذا يواجهون فيه إشكالية، أنه إذا كان المعنى استعمال استعمل في خصوص السيد الأنبياء أو في خصوص الأئمة كيف يعني يصير معنى كلي؟ ما يمكن، فلا يتعدى، بينما لا قاعدة الجر تتعدى في كل الموارد مع حفظ الخصوصيات والمراتب. والمعنى الأهم المستعمل في الآية المراد به أهل البيت عليهم السلام لا غيرهم، غيرهم بالظل
تبع الظل
ذي ظل الأصل الشمس، شمس نورهم سلام الله عليهم، هذا على حاله. لذا إذا نتيجة هذا البيان في قاعدة الجري نحن لا نخصص لا الآيات العامة ولا الآيات الخاصة بأهل البيت بمعنى، ونخصصها بأهل البيت بمعنى، نخصصها بأهل البيت عليهم السلام استعمال حتى في الكلمة في التراكيب العامة، نخصصها بأهل البيت يعني في تلك المرتبة الخاصة لهم صلوات الله عليهم، وأنهم مرادون استعمالا وتفهيما وجدا، وهذا لا ينافي إرادة معنى آخر، لأن القرآن يستعمل في أكثر معنى، حمال ذو وجوه تأويلهم موجود فيه، غاية الأمر الآخرين ليست برتبة الآخرين، غاية الأمر الآخرون ليسوا برتبة أهل البيت عليهم السلام ولا بخصوصياتهم، وإلا لا يمسوا إلا المطهرون واضح، وهذه في أهل البيت استعمالا بعد، لكن يستفاد منها سنة عامة للإنسان بقدر ما يطهر روحا عملا أخلاقا قلبا عقيدة يتلقى من حقائق القرآن الخفية أكثر فأكثر. وإن كان المعنى الأول المبتدأ استغني فقط في أهل البيت،
لكن كالسنة يستفاد منه،
تجري الآية كما
يعبر أهل البيت يعني تجربة
ومراتب
تشكيكية،
لأن المعنى الأول استعمل كلي وأهل البيت أريدوا بالتبع تبعية مصداق للكلي، لا بالعكس هم أريدوا جدا، لكن إرادتهم الجدية لا يقفل المعنى في مراتبه النازلة
كسنة
لغيرهم. هاي النكتة هي يعني.
لذلك هذا
التقريب لقاعدة الجري
غير ما ذكر الإعلام الإمامية المتأخرون أن قاعدة الجري استعملت في أهل البيت، لكن المعنى يجري من معنى لمعنى بمراتب تشكيكية،
فهذا يفيدنا فائدة أو حفظ خصوصية أهل البيت وإرادتهم استعمالا وتكينا جدا. نقطة أخرى وحفظ أن الباقين
يستنون بسنة وأن الآخرين يستنون بسنتهم.
نقطة ثالثة في تفسير قاعدة الجري بهذا المعنى أن حتى الآيات التي صرح بها بالتخصيص الخطاب لأهل البيت أو للنبي لا ينفي استفادة سنة كلية ظلية
مخففة نازلة
لبقية الناس، بقية البشر
وبقية المكلفين، مدعوما بمفاد قوله تعالى إن لكم
في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك في إن لكم في الأوصياء أوصياء الرسول
أيضا أسوة حسنة ولا مجرد،
فما فيهم سنن لغيرهم. هذا قاعدة الجري بهذا المعنى
صحيحة وتحفظ
ثوابت
بنقاط. من ثم
هذا الإشكال لا يرد، فاسألوا أهل الذكر، نعم استعملت في أهل البيت بلا شك، بس هذا ما ينافي أن نستفيد من السنة مخففة عامة أخرى أن أهل الذكر بمراتب
درجات يسألون، فالإشكال لا يرد.
طبعا
السبب من باب فائدة
تفسيرية ولو الإنسان مو موضح الأصولي، بس ربما إذا تعرضنا نذكر هذه الفائدة عقائدية تفسيرية مختصرة. قد يسأل سائل،
ووضحنا الجواب عنه
أمس، يسأل سائل كيف أن القرآن يخاطب الكفار أو غيرهم المشككين بأن يسألون أهل البيت، هم لم يؤمنوا بسيد الأنبياء يسألون أهل البيت. هذا ذكرنا جوابه كجواب ما موجود في سورة الرعد، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أنه بعض الموارد هذا لا ينافي أن النبي حجيته ومعجزته أكثر من أهل البيت عليهم السلام، كما أن
الصحيح
أن النبي معجزته أعظم حتى من القرآن، لكن أحد معاجز وحجج النبي القرآن،
كما أن أئمة أهل البيت بعضهم يحتجون
بمقام حمزة وجعفر مع أن نفس أئمة أهل البيت أعظم من مقام حمزة وجعفر، لكن هذا لا ينافي الاستدلال بالحجة التي هي رتبة تالية وأدنى للحجة الأكبر، كما أن الأنبياء والأوصياء هم آيات لله مع أنهم دون الله ومخلوقين، ما في مناصاة من هذا القبيل.
هذا من
دفع الاستبعاد من هالجهة، ومن جهة أخرى
نفس تعدد الدلائل
هذا أمر حسن عقلا، لأن ربما شخص ما يستوعب المعاجز الكبيرة، مثلا معاجز أكثر تلائمة أو يفهمها أو يستشعرها ولم يجربها،
كلما تتكثر الأنوار أكثر دلالة تكون،
فهذا أمر ليس مستبعد، بالعكس هو من الحكمة ومن زيادة الهداية، فهذا أمر ليس مستغرب بل هو مستحسن جدا في حكمة العقل. إذا نخلص أن هذا الإشكال الثاني غير وارد، يمكن أن مع ذلك أنها وردت في أهل البيت، لكن يستفاد من القاعدة كلية أن أهل العلم يسألون ولو بمراتب. أما ما قيلنا في النصارى واليهود فبما ذكر في رواية أهل البيت مستبعد أن يكون مراد بها أهل النصارى واليهود. لو أريد على فرض بحسب السياق ربما البعض يستدل أو ما شابه ذلك، من جهة أنه ليس حجية أهل النصارى وهم أهل النصارى، بل من جهة أنه يعني نبوة النبي موسى ونبوة النبي عيسى بحيث مقر بها، وهؤلاء من ملل ونحى أخرى، فكونهم أهل أديان سماوية بالتالي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. طبعا حتى العلم بالبينات والزبر لا يستأمن علماء النصارى واليهود على البينات والزبر، على الإنجيل والتوراة والزبور، كما هو مشاهد في كثير من محاججات أئمة أهل البيت مع علماء اليهود النصارى. هم أصلا قطرة علمهم يحيط بما في الإنجيل والزبور في جنب أهل البيت، فالحفاظ للكتب السماوية هم أهل البيت. لكن لو أردنا أن نسترسل الآن عفويا مع المفسرين أنه نعم هذا السياق يقتضي أنهم علماء اليهود والنصارى من زاوية إقرارهم بأن موسى وعيسى بشرين كانوا رغم أنه يوحى إليهم، فهذا حجة واحتجاج على أنه هي سنة إلهية. لو أردنا أيضا لا يخدش بالاستدلال، بالتالي كل من له ذكر وعلم ويوثق في تلك الجهة التي يسأل فيها لا مانع من الرجوع إليه. وهذه مفاد الآية كما ذكر المرحوم الأصفهاني، مفاد الآية يفيد ارتكاز عقلي موجود من رجوع الجاهل للعالم، والآية كما لسان هذا اللسان لسان فطري عقلائي بل عقلي فطري. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو إذا واحد ما عنده علم ما عنده ذكر يسأل من عنده، فاقل الشيء يرجع إلى واجد الشيء هذا أو المعطي للشيء. فإذا مفاد الآية على هذا مفاد ارتكازي عام مسلم. نعم استعملت في أهل البيت هذا بلا ريب، هو صحيح. إذا فالإشكال الثاني بكلا التقريبين مدفوع. نأتي للإشكال الثالث. الإشكال الثالث فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل المراد منه خصوص العلم اليقيني الحسي بقرينة أنه أصول مورده أصول اعتقادية؟ مرة أن كون مورد الآية أصول اعتقادية ويقين حسي ليس خادش في الاستدلال بل داعم. لما؟ لأنه إذا كانت أصول اعتقادية وهي بمثابة من الأهمية والخطورة يقبل فيها اليقين الحاصل من قرائن حسية نقلية بهذا المقدار، فيدل على إجمالا نظام العلوم النقلية والقرائن النقلية والقنوات النقلية والآثار النقلية معتد به، تراكم يعتمد عليه في أخطر الأمور، فهذا داعم إذن للبناء العقلائي الموجود. ومنه حينئذ فيما دون الاعتقادات خبر الواحد أو خبر الموثوق به، لا سيما بضميمة ماذا؟ بضميمة أنه في تسالم في الفروع لا حاجة لليقين الحسي، لا ينحصر بالتسالم، إنما الكلام في كيفية الظن، أي ظن اعتبره الشارع اشترطه. فبهذا التقرير تكون مفاد الآية عامة. بل على جواب آخر لهذا الإشكال الثالث، مر الآن في الجواب عن الإشكال الثاني الجواب الأخير، أن هذه الآية تشير إلى ارتكاز فطري وعقلائي من رجوع الجاهل العالم، وفي موارد رجوع الجاهل العالم كما هي السير العقلائي الموجودة الآن ليس ينحصر أخذ الجاهل بقول العالم بمغالط حصول اليقين له.
حتى لم يحصل
له اليقين، ما دام
وحصل له الوثوق
الذي هو نوع من السكون،
سواء بلغ درجة المتاخم العلم أو دون
الارتكاز هذا الذي تشير إليه الآية،
العقلاء عام.
فهذا الإشكال، القرينة الثانية
اللفظية التي
استشكل بها الشيخ الأنصاري وغيره،
ليست واردة،
ليست واردة
لا سيما بهذه القرينة، أن مفاد الآية
ارتكازي. كل ارتكاز نطاق عام مقرر، وهذا ذكرناه في كل الآيات، أن كل الآيات تشير إلى ما هو موجود في البيئة العقلائية العرفية. موضوعان الآيات ليست في صدد التأسيس، موضوع الموضوعي بلا ريب، إن كانت في صدد التأسيس محمول أو إمضاء المحمول قطعا هي ليست في صدد تأسيس الموضوع. الموضوع الموجود في البيئة العقلائية، والموضوع الموجود في البيئة العقلائية ليس خاص بالعلم بما يوجب ويحصل العلم، بل عام. إذن الإشكال الثالث أيضا مدفوع. يبقى الإشكال الرابع، إشكال الرابع دقيق. إشكال الرابع ذكر الشيخ الأنصاري، يقول انظر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر ما هو أهل الذكر؟ لا بما هم رواة أو نقلة سماع، خبرويتهم في العلم
دخيلة في الإخوة.
إذن ليس لا تصلح الآية لحجية خبر الواحد حسا نقلا. هذا الإشكال مر بنا في بدايات بحث الآيات،
المرحوم الصوانين صافاً
عند تقريب لطيف
صناعي،
أن هناك جامع بين صاحب الكفاية يشير له إجمالاً، بس
بلورة عند المرحوم الصوانين، أن
هناك جامع بين ماذا وماذا؟ أن هناك جامع بين
نقل الرواة
وفتوى
المفتي
وحتى الحكم القضائي، جامع هنا. الجامع ما هو؟ الجامع عبارة عن حكاية الحكم
الشرعي،
أو قول الله، قول العلم، قول النبي، حكم الله. غاية الأمر هذه الحكاية قد تكون حكاية بسيطة ساذجة وهي النقل الحسي، قد تكون فيها نوع من أعمال الدقة كما في نقل صاحب الضبط والإتقان
الذي يراعي القرائن وما شابه ذلك،
ربما ينقل بالمعنى
بالحال،
لن نقل بالمعنى
الذي هو دون النقل باللفظ.
في نقل بالمعنى أضبط من النقل باللفظ، نقل بالمعنى يراعي القرائن الحالية وما شابه ذلك، كما يشاهد في الرواة يضمنون روايتهم ويعني بذلك كذا مثلا، يعني يفسرون كلام المعصوم. وقد يتطور النقل حين يدل إلى ماذا؟
إلى أن الراوي
لا يجمع لك قصيلة روايات
عمومات وخصوصات وينقل لك بعدين
في روايات هكذا يكتبون، مثلا يجب
تقصيل ميت إلا الكافر،
هو ما سمع هكذا،
هو اللي سمع من
الإمام مثلا، افترض يجب تغسيل الكافر الميت، بعد ذلك يسمع مثلا خبر آخر يقول لا ليس كرامة للكافر أو لا يجهز كافر ولا كرامة، بدل ما يقرأ روايتين هو يقول يجب تغسيل كل ميت يغسل إلا الكافر، ينقل هو تركيب
من الروايات،
هناك جملة من الروايات هكذا، وهذا نوع
النقل ضبط أكثر،
وإن كان في أعمال. نعم فهم. وقد يتطور النقل إلى ماذا؟ إلى فقاهة، يعني أعمال
مراتب من الفقاهة
مو البسيطة، أعمال مراتب الفقهاء
بآليات كثيرة
عميقة، وهذا ما يستنتجه ويستحصله الفقهاء، واشتبه الأمر على الأخباريين من هذا. الأخباريين لا كلهم بس كثير منهم أو أكثرهم بناؤهم ماذا؟
أن الشريعة
أو الدين، حتى السلفية عندما الخطأ، أن الشريعة
أو الدين أو القرآن هو موجود فقط في سطح الألفاظ
وسطح المعاني،
بينما عمدة القرآن وعمدة الشريعة والباطن
عمدتها في الباطن أكثر منها في الظاهر،
عمدتها في الباطن،
باطن خفي تتوصل إليه عبر الظاهر، تنتقل من ظاهر إلى ظاهر إلى تستظهر تستظهر تستظهر، يعني ماذا؟ تطلب ظهور ما هو خفي بموازين
وما يعلم تأويله إلا الله والرسول والله. المقصود، نرجع إلى
خلاصة المطلب في هذا الأمر، إلى أن إذن ذاك من الشريعة الباطن
ونقله الفقيه،
وأيضا نقله ناشئ
بدءا من حس
ولا ليس من تخرص
واستحسان. انطلق الفقيه من ماذا؟
لولا مثل ما مر عندنا في آية النفر، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. هذا التفقه في الدين انطلق من الحس، من الظاهر، مو من مكاشفات ومشاهدات علوم غريبة وتنجيم وكهانة وتظني، لا لا لا، انطلق من الظاهر، من الرواية.
ولكن هذه الرواية كما يقول الإمام، انظروا إلى رجل عرف أحكامنا
ونظر، نظر، شوف نظر أعمال نظر، عرف معرفة دراية.
انظر إلى رجل روى حديثنا،
هذا أول مصدر نفر مثل آية النفر،
وعرف أحكامنا ونظر
في حلالنا وحرامنا، أو نظر في أحكامنا أيضا، نظر عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني بالتالي أعمل النظر، لأن
مو كل الأحكام الأئمة عليهم السلام وحلالهم وحرامهم موجود في سطح الرواية، موجود في طبقات.
فالفقيه أيضا ينقلها، لكن بتوسط ماذا؟ المعرفة
أو النظر كما نص على ذلك الإمام الصادق،
أو الدراية كما نصهم عليهم السلام عليهم. فإذا الفقيه ينقل، أيضا ينقل، لأن الاجتهاد في مدرسة أهل البيت أيضا بمعنى الفهم، ليس اختلاق الحكم، ليس بالرأي، وإنما هو نقل،
لكن بتوسط الفهم، بتوسط الحس، السمع والفهم معا، آلتان مع بعضهم البعض. الحس الفهم ينطلق من الحس ويغوص في ماذا؟ في هذا الأمر.
فإذا كل الجامع، أرجع إلى تلخيص المفهوم الأصفهاني، الجامع هو حكاية، لكن حكاية على طبقات ودرجات.
وبتعبير جيد عند الأصفهاني، يقول ما دل على حجية الفتوى والاجتهاد والتقليد قطعا دل على حجية خبر واحد، لأن مصدر الاجتهاد والتقليد في زمن الناس ليس على اليقين الحسي، يقولون على أخبار حسية، مو لا توجد لهم العلم. وكم هناك سيرة كما سيأتي في الروايات، سيرة فقهاء
رواة الأئمة
يعتمد على روايات من قبلهم، روايات أحاد بس موثوقة طبعا مضمونا صحيحة
كذا كذا كذا. فأدلة الاجتهاد والتقليد بتقريبين نستطيع أن نقول دالة على حجية خبر واحد، حسب كلام نصواني. لازلت أنا أقرر كلام نصواني كلامه في مواضع عديدة، في هنا في بحث الأصول، في الاجتهاد والتقليد، في مواضع عديدة عند هذا التقريب الرشيق اللطيف وفي الصحيح. بتقريبين احنا نستطيع ان نقول أدلة الاجتهاد التقليد دالة على حجية خبر واحد. بتقريب اولا دي الاكثر، هذه الأدلة في الاجتهاد التقليد دالة على حجية الجامع بين الاجتهاد التقليد والرواية وحكم القضاء أو بعد شؤون أخرى ليجمعها حكاية الخبر، عفوا حكاية الحكم الواقع عن الأئمة. لكنه ذو درجات، هذا تقريب. إن ابتداء أصلا نقول إن الآية في صدد الجامع، كما أن ليتفقهوا في الدين مر بنا هذا الإشكال والجواب عنه بنفس الجواب في الجامع بقرينة نفر، نفره متفقها بعد ذلك تفقها. هذا تقريب. تقريب آخر للجواب عن هذا الإشكال الرابع، تقريب آخر نقول سلمنا أنها في صدد حجية الفتوى قالبا منطوقا صح، لكن هي بنفسها إذا تتضمن حجية خبر واحد. لما؟ لأن المدرك في مورد هذا في لأن لأن الفتية في الممضات في آية الذكر أو غيرها من الموارد في عصر النص هو الذي يعتمد على الرواية وأخبار الثقات، وليس من الضروري عندهم في سيرتهم أن يصل علم المفتي بالحكم عن طريق خبر متواتر مستفيض. لا، وما أكثره وما هو شائع لديهم يعتمدون على أخبار الثقات من مضامين، طبعا مع صحة المضمون وصحة الكتاب. مبنى القدماء لا نبني على مبنى المتأخرين في حجية خبر الثقة، خبر الموثوق به هو الصحيح. الثقة لوحده ليس هو حجية، وإنما بضمنة حجج أخرى، شرائط أخرى، كما مر في بداية البحث في الفرق بين قول المتقدمين وقول المتأخرين. الخلاصة في التقريب الثاني للجواب الرابع أيضا هذا، أننا لو سلمنا أن الآية آية الذكر، آية السؤال، آية السؤال لأهل الذكر أو آية النفر لمرة بعد، سلمنا في صدر حجية الفتوى جيد. حجية الفتوى في عهد النص كانت فتية ساذجة، ساذجة يعني مراتب الأعمال الاستنتاج فيها قليلة، موجودة لا أنفي، كما ينفي ذلك الصهاني والكمباني الصهاني وصعب الكفاية، لا موجودة أعمال آليات في موارد بشكل دقيق وعميق، لكن في كثير من الموارد أعمال يعني سلس يسير لآلية الاجتهاد. ومر بنا أن هذا الأعمال يقارب رواية الرواية، كان حد برزخي بين الرواية وبين الاجتهاد، بدايات الاجتهاد شبيه نهايات الرواية، وبالتالي يعني يعتمد على الرواية. فإمضاء الفتية في عصر النص، إمضاء الفتية في عصر النص متضمن لحجية خبر الثقة المؤول، الخبر الموثوق به متضمن لذلك، غير منفك عنه مدرك المفتين هكذا كان. فهذا تقريب ثاني متين وجيد. فبهذا تتم أن الآية أيضا دالة على حجية خبر واحد إما مطابقة أو تضمنا، كما تم تقريب هذا في آية فاسألوا آيتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الكلام إن شاء الله في الآية الرابعة في البحث القادم، وهي آية الأذن. الآية 61 يقولون هو أذن عن رسول الله صلى الله عليه وآله، المنافقون
يقولون عن رسول الله
يطعنون على رسول الله. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين. إن شاء الله نصلي على محمد وعليه.